وكم ضل عن الطريق السوي أناس من أهل الإيمان بسبب مداهنة المداهن وتغريره لهم. هذه قيمة الناصح والمداهن عند المؤمن الصادق الإيمان. ولكن نرى الناس اليوم عكسوا الأمر في هذه الأزمان، لا منتهى لحبهم من وافقهم على ما هم عليه ولو كان ذنبا عظيما، ولا غاية لبغضهم من أرشدهم إلى الحق والصواب وربما هجروه جزاء نصحه. وأما المداهن والمتملق المنافق ذو الوجهين فبكلمة من مداهناته أو وشاياته أو تملقاته أو كذباته يملك قلوب الكثير من أهل هذا الزمان، وقد يرفع ويقدر من اتصف بالصفات الذميمة، كما قيل: متى ما تداهن أو تكن ذا تملق ونم وبهت ونم وبهت تختطبك المراتب. متى ما تداهن أو تكن ذا تملق ونم وبهت تختطبك المراتب. وإن تجمع الإخلاص والصدق والوفاء وعلما وحلما تجتنبك المناصب. وقال آخر: لا تنكري يا عز إن ذل الفتى ذو الأصل واستولى لئيم المحتدي، إن البزاة رؤوسهن عواطل والتاج معقود برأس الهدهد. اللهم هب لنا من جزيل عطائك ووفقنا للسعادة بلقائك، وتفضل علينا بالزيادة من نعمائك وآلائك، واجعل لنا نورا في حياتنا ونورا في مماتنا ونورا في قبورنا ونورا في حشرنا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل: موعظة. عباد الله، إن من أخص صفات المؤمن عمله بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، ومحبته للناصحين. وكلما اجتهد المسلم وبالغ في النصيحة لإخوانه المسلمين قويت محبته في قلوب إخوانه المؤمنين. وأما المداهن والمتملق الذي يحسن لكل إنسان حاله ولو كانت حالة إجرام وفساد، فهذا ينفر عنه المؤمنون ولا يحبونه ويرون صداقته مصيبة وبنية، فلذا يبتعدون عنه كل البعد، لأنه إن صحب مستقيما أدخل عليه العجب في عمله وخيل إليه أنه من صفوة عباد الله المتقين فيغره بنفسه. والمرء إذا اغتر هوى في قوة الأشقياء، وإذا صحب المداهن المتملق معوجا زاد اعوجاجه، حيث إنه يفهمه أو يفهمه بمداهنته أنه من خيار الفضلاء ومن الأجلاء النبلاء. ومتى فهم ذلك عن نفسه استمر وتنادى في اعوجاجه وقويت وتمكنت منه الأخلاق الفاسدة، ومات وهو على تلك الحال الشنيعة. وأما المؤمن الناصح المحب لأخيه ما يحب لنفسه، فيفهم المهذب المتنور أنه مهما كان كماله أنه مقصر في شكر مولاه الذي جعله من بني آدم ولم يجعله من سائر الحيوانات، ووفقه للإيمان وتفضل عليه بالحواس الخمس وغيرها، ووهبه العقل وسائر النعم التي لا تعد ولا تحصى. ومتى فهم أنه مقصر حمد مولاه وشكره على ما أولاه، وجد واجتهد فيما به رقيه في دنياه وأخراه، وإن رأى معوجا أفهمه ما هو عليه من نقص ووضح له عيوبه وما عنده من تقصير في دينه ودنياه، وحثه على الجد والاجتهاد والسعي إلى معالي الأخلاق. ومتى عرف العاقل نقصه وأن الضرر عائد إليه أقلع عنه وأصبح من المهذبين المتنورين الصاعدين إلى أوج الكمال. فكم اهتدى بإذن الله بسبب المؤمن الناصح من أناس قد تاهوا وتمادوا في الضلال. واسمع إلى قول الإمام ابن القيم رحمه الله لما ذكر نفاة الصفات أهل البدع وحيرتهم وشبهاتهم وشكوكهم وأنه جرب ذلك وأنه وقع في بعض تلك الشباك والمصائد حتى أتاح له المولى بفضله من نشله وأوضح له تلك الشبه وأزاح عنه تلك الشكوك، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال في النونية: يا قوم بالله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، حضرا أتى من أرض حران، فيا أهلا بمن قد جاء من حران، فالله يجزيه بما هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان. أخذت يداه يدي وسار فلم يرمي حتى أراني مطلع الإيمان. أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان. ورأيت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن. ورأيت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن. ورأيت آثارا عظيما شأنها محجوبة عن زمرة العميان. ووردت رأس الماء أبيض أفيا ووردت رأس الماء أبيض آفيا حصباؤه كلآل التيجان. ورأيت أكوابا هناك كثيرة مثل النجوم لوارد الظمآن. ورأيت حوض الكوثر الصافي الذي لا زال يشخب فيه ميزابان، ميزاب سننته وقول إلهه، ميزاب سنته وقول إلهه، وهما مدى الأزمان لا ينيان، والناس لا يردونه إلا من الآلاف أفراد ذو إيمان، والناس لا يردونه إلا من الآلاف أفراد ذو إيمان. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم ألهمنا ذكرك وشكرك ووفقنا لامتثال أمرك واجتناب نهيك، واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. فصل في ذكر نماذج من صبر النبي صلى الله عليه وسلم على الشدائد والأذى في الدعوة إلى الله، ومن تحمله صلى الله عليه وسلم للشدائد والأذى في الدعوة إلى الله ما ورد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أوذيت في الله وما يوذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال ما يأكله ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال، خرجه أحمد. وعند البيهقي أن أبا طالب قال له صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوني وقالوا كذا وكذا، فابق علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق أنا ولا أنت، فاكفف عن قومك ما يكرهون من قولك. فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قد بدا لعمه فيه وأنه خاذله ومسلمه ومسلمه وضعف عن القيام معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، لو وضعت الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك في طلبه. ثم استعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى، فلما ولى قال له حين رأى ما بلغ الأمر برسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، فأقبل عليه فقال: امضي لأمرك وافعل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. وأخرج البيهقي عن عبد الله بن جعفر قال: لما مات أبو طالب عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم سفيه من سفهاء قريش فألقى عليه ترابا، فرجع إلى بيته فأتته امرأة من بناته تمسح عن وجهه التراب وتبكي، فجعل يقول: أي بني، لا تبكين، فإن الله مانع أباك. ويقول ما بين ذلك: ما نالت قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب ثم شرعوا. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة قال: لما مات أبو طالب تجهموا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عم، ما أسرع ما وجدت فقدك. وأخرج الطبراني عن الحارث بن الحارث: قلت لأبي: ما هذه الجماعة؟ قال: هؤلاء قوم اجتمعوا على صابئ لهم، فنزلنا فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل والإيمان به، وهم يردون عليه ويؤذونه، حتى إذا انتصف النهار وانصدع الناس عنه أقبلت امرأة قد بدا نحرها تحمل قدحا ومنديلا فتناوله منها فشرب وتوضأ، ثم رفع رأسه فقال: يا بني، خمري عليك نحرك ولا تخافين على أبيك. قلنا من هذه؟ قالوا: هذه زينب بنته رضي الله عنها. قال الهيثمي: رجاله ثقات. وأخرج البخاري عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قلت له: ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانت تظهر من عداوته؟ قال: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم في الحجر، فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعاتنا وسب آلهتنا، لقد صبرنا منه على أمر عظيم، أو كما قالوا. قال: فبينما هم في ذلك اضطلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل يمشي حتى استقبل الركن، ثم مر بهم طائفا بالبيت، فلما مر بهم غمزوه، أي أشاروا إليه ببعض ما يقول، قال: فعرفت ذلك في وجهه. ثم مضى، فلما مر بهم الثانية بمثلها فعرفت ذلك في وجهه، ثم مضى فلما مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها، فقال: أتسمعون يا معشر قريش؟ أنا والذي نفس محمد بيده، لقد جئتكم بالذبح. فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا كأن على رأسه طائر واقع، حتى إن أشدهم فيه وباءة قبل ذلك لا يرفعه بأحسن ما يجد من القول، حتى لا يقول: انصرف يا أبا القاسم، انصرف راشدا، فوالله ما كنت جهولا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم، فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه، حتى إذا بادأكم بما تكرهون تركتموه. فبينما هم في ذلك اطلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوثبوا عليه وثبة رجل واحد، فأطافوا به يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا، لما كان يبلغهم من عيب آلهتهم ودينهم. قال: فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم أنا الذي أقول ذلك. قال: فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه، وقام أبو بكر رضي الله عنه دونه يقول وهو يبكي: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم انصرفوا عنه، فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشا بلغت منه قط. وأخرج أبو يعلى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لقد ضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة حتى غشي عليه، فقام أبو بكر رضي الله عنه فجعل ينادي: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فقالوا: من هذا؟ فقالوا: أبو بكر المجنون. وفي الحديث الذي أخرجه أبو يعلى عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه أن المشركين لهوا بأبي بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبلوا عليه، قالت: فرجع إلينا أبو بكر فجعل لا يمس شيئا من غدائره، أي جدائله، إلا جاء معه وهو يقول: تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وأخرج البزار في مسنده عن محمد بن عقيل عن علي رضي الله عنه أنه خطبهم فقال: يا أيها الناس، من أشجع الناس؟ فقالوا: أنت يا أمير المؤمنين. فقال: أما أنا ما بارزني أحد إلا انتصفت منه، ولكن هو أبو بكر رضي الله عنه، إن جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا، فقلنا: من يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يهوي إليه أحد من المشركين؟ فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر رضي الله عنه شاهرا بالسيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يهوي إليه أحد إلا أهوى إليه، فهذا أشجع الناس. قال: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذته قريش، فهذا يحاده وهذا يتلتله، ويقولون: أنت جعلت الآلهة إلها واحدا، فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر يضرب هذا ويجاهد هذا ويتلتل هذا، وهو يقول: ويلكم أتقتلون رجلا يقول ربي الله؟ ثم رفع على بردة كانت عليه فبكى حتى خضل لحيته، ثم قال: أنشدكم الله، أمؤمن آل فرعون خير أم هو؟ فسكت القوم. فقال علي رضي الله عنه: فوالله لساعة من أبي بكر خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون، ذاك رجل يكتم إيمانه وهذا رجل أعلن إيمانه. الحديث. وفيه يقول أبو محجن الثقفي: وسميت صديقا وكنت مهاجرا، سواك يسمى باسمه غير منكري، وبالغار إذ سميت بالغار صاحبا وكنت رفيقا للنبي المطهر. سبقت إلى الإسلام والله شاهد وكنت جليسا بالعريش المشهر. اللهم يسر لنا سبيل الأعمال الصالحات وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك العظمى لنا سندا واحشرنا إذا توفيتنا مع عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل. أخرج البخاري عن عروة رضي الله عنه قال: سألت ابن أبي العاص رضي الله عنه فقلت: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عليه عقبة ابن أبي معيط فوضع ثوبه على عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر رضي الله عنه حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ الآية. وعند ابن أبي شيبة عن عروة ابن العاص رضي الله عنه قال: ما رأيت قريشا أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم إلا يوما ائتمروا به وهم جلوس في ظل الكعبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام، فقام إليه عقبة ابن أبي معيط فجعل رداءه في عنقه ثم جذبه حتى وجب لركبتيه ساقطا، وتصايح الناس فظنوا أنه مقتول، فأقبل أبو بكر رضي الله عنه يشتد حتى أخذ بضبعي رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورائه وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ الحديث. وأخرج البزار والطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وأبو جهل وشيبة وعتبة أبناء ربيعة وعقبة ابن أبي معيط وأمية ابن خلف ورجلان آخران كانوا سبعة وهم في الحجر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فلما سجد أطال السجود، فقال أبو جهل: أيكم يأتي جزور بني فلان فيأتينا بفرثها فنكفأه على محمد صلى الله عليه وسلم؟ فانطلق أشقاهم عقبة ابن أبي معيط فأتى به فألقاه على كتفيه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. قال ابن مسعود: وأنا قائم لا أستطيع أن أتكلم، ليس عندي منعة تمنعني، إذ سمعت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه إذ سمعت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبلت حتى ألقت ذلك عن عاتقه، ثم استقبلت قريشا تسبهم فلم يرجعوا إليها شيئا. ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه كما كان يرفع عند تمام السجود، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: اللهم عليك بقريش ثلاثا، عليك بعتبة وعقبة وأبي جهل وشيبة. ثم خرج من المسجد فلقيه أبو البختر أو البختري بصوت يتخصر به، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنكر وجهه فقال: ما لك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلي عني. قال: علم الله لا أخلي عنك أو تخبرني، ما شأنك؟ فقال: فلقد أصابك شيء. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه غير حمل عنه أخبره، فقال: إن أبا جهل أمر فطرح علي الفرث. فقال: إن أبا جهل أمر فطرح علي الفرث، فقال أبو البختري هلم إلى المسجد، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو البختري فدخل المسجد، ثم أقبل أبو البختري إلى أبي جهل فقال يا أبا الحكم أنت الذي أمرت بمحمد فطرح عليه الفرث؟ قال نعم. قال فرفع الصوت فضرب به رأسه. قال فأثار الرجال بعضهم إلى بعض. قال وصاح أبو جهل ويحكم هي له، إنما أراد محمد صلى الله عليه وسلم أن يلقي بيننا العداوة وينجو هو وأصحابه. الحديث. وأخرج الطبراني عن يعقوب ابن عتبة عن ابن المغيرة ابن الأخنس ابن شريق أو شريق حليف بني زهرة مرسلا أن أبا جهل اعترض لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفا فآذاه، وكان حمزة رضي الله عنه صاحب قنص وصيد، وكان يومئذ في قنصه، فلما رجع قالت له امرأته وكانت قد رأت ما صنع أبو جهل برسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة لو رأيت ما صنع تعني أبا جهل بابن أخيك. فغضب حمزة رضي الله عنه ومضى كما هو قبل أن يدخل بيته وهو معلق قوسه في عنقه حتى دخل المسجد فوجد أبا جهل في مجلس من مجالس قريش فلم يكلمه حتى على رأسه بقوسه فشجه، فقال رجال من قريش إلى حمزة يمسكونه عنه، فقال حمزة ديني دين محمد صلى الله عليه وسلم، أشهد أنه رسول الله، فوالله لا أنثني عن ذلك، فامنعوني من ذلك إن كنتم صادقين. فلما أسلم حمزة رضي الله عنه عز به رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، وثبت لهم بعض أمرهم، وهابت قريش وعلموا أن حمزة رضي الله عنه سيمنعه، قال الهيثمي ورجاله ثقات. وأخرج أبو نعيم في دلائل النبوة عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال ومات أبو طالب وازداد من البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشدة، فعمد إلى ثقيف يرجو أن يؤوه وينصروه، فوجد 3 نفر منهم سادة ثقيف وهم إخوة عبد ياليل ابن عمرو وحبيب ابن عمرو ومسعود ابن عمرو، فعرض عليهم نفسه وشكى إليهم البلاء وما انتهك قومه منه، فقال أحدهم أنا أسرق ثياب الكعبة إن كان الله بعثك بشيء قط، وقال آخر والله لا أكلمك بعد مجلسك هذا كلمة واحدة أبدا، لئن كنت رسولا لأنت أعظم شرفا وحقا من أن أكلمك، وقال الآخر عجز الله أن يرسل غيرك، وأفشوا ذلك في ثقيف الذين قال لهم، واجتمعوا يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقعدوا له صفين على طريقه، فأخذوا بأيديهم الحجارة فجعل لا يرفع رجله ولا يضعها إلا رضخوها بالحجارة وهم في ذلك يستهزئون ويسخرون. فلما خلص من صفيهم وقدماه تسيلان بالدماء عمد إلى حائط من كرومهم فأتى حبلة من الكرم فجلس في أصلها مكروبا موجعا تسيل قدماه الدماء، فإذا في الكرم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، فلما أبصرهما كره أن يأتيهما لما علم من عداوتهما لله ولرسوله فأرسل إليه غلامهما عباسا بعنب وهو نصراني من أهل نينوى، فلما أتاه وضع العنب بين يديه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله، فعجب عباس فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أي أرض أنت يا عداس؟ قال: أنا من أهل نينوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أهل مدينة الرجل الصالح يونس ابن متى. فقال له عداس: وما يدرك من يونس ابن متى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأن يونس ما عرف. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقر أحدا يبلغه رسالات الله تعالى. قال: يا رسول الله، أخبرني خبر يونس ابن متى. فلما أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأن يونس ابن متى ما أوحي إليه من شأنه، خر ساجدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جعل يقبل قدميه وهما تسيلان الدماء. فلما أبصر عتبة وأخوه شيبة ما فعل غلامهما سكتا، فلما أتاهما قال له: ما شأنك سجدت لمحمد وقبلت قدميه ولم نرك فعلت هذا بأحدنا؟ قال: هذا رجل صالح حدثني عن أشياء عرفتها من شأن رسول الله، من شأن رسول بعثه الله تعالى إلينا يدعى يونس ابن متى، فأخبرني أنه رسول الله فضحك وقال: لا يفتنك عن نصرانيتك، إنه رجل يخدع. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة. انتهى. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، وألهمنا ذكرك وشكرك، واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل. أخرج ابن مردوي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال أبو بكر: لو رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذ صعد الغار، فأما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقطرتا، وأما قدماي فعادت كأنهما صفوان. قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتعود الحفية. وأخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم عن وجهه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وهو يدعوهم إلى الله؟ فنزل: ليس لك من الأمر شيء، الآية. وعند الطبراني في الكبير عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: أصيب وجه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فاستقبله مالك بن سنان فمص جرحه ثم أزدرده، أي ابتلعه. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى من خالط دمه دمي فلينظر إلى مالك بن سنان. وأخرج الطيالسي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ذكر يوم أحد قال: ذاك يوم كله لطلحة. ثم أنشأ يحدث قال: كنت أول من فاء يوم أحد، فرأيت رجلا يقاتل في سبيل الله دونه وأراه قال حمية. قال: فقلت: كن طلحة حيث فاتني ما فاتني. فقلت: يكون رجلا من قومي أحب إلي، وبيني وبين المشركين رجلا لا أعرفه، وأنا أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، وهو يخطف المشي خطفا لا أخطفه. فإذا هو أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. فانتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كسرت رباعيته وشج في وجهه، وقد دخل في وجنته حلقة أو حلقتا من حلق المغفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكما صاحبكما يريد طلحة وقد نزف فلم ملتفت إلى قوله. قال: وذهبت لأنزع ذلك من وجهه. فقال أبو عبيدة: أقسم عليك بحقي لما تركتني فتركته. فكره تناولها بيده فيؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأزم عليها بفيه، أي عض عليها، فاستخرج إحدى الحلقتين أو الحلقتين، ووقعت ثنيته مع الحلقة. وذهبت لأصنع ما صنع، فقال: أقسمت عليك بحقي لما تركتني. قال: ففعل مثل ما فعل في المرة الأولى، فوقعت ثنيته الأخرى مع الحلقة. فكان أبو عبيدة رضي الله عنه من أحسن الناس هتما، فأصلحنا من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتينا طلحة في بعض الجفار، فإذا به بضع وسبعون طعنة ورمية وضربة، وإذا قد قطعت إصبعه، فأصلحنا من شأنه. اللهم ثبت محبتك في قلوبنا وقوها، وارزقنا محبة أوليائك وأصفيائك، واجمعنا وإياهم في دار كرامتك يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موعظة. عباد الله، إن الله اختار نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وخصه بمزايا لم تكن لأحد من العالمين، واختار له أصحابا خيرة الناس من خلقه، وخصهم بمزايا لم تكن لسواهم من الناس أجمعين، حاشا الأنبياء والمرسلين، وأثنى عليهم سبحانه في غير موضع من القرآن الكريم تنبيها على جلالة قدرهم وعلو منزلتهم وعظم فضلهم وشرفهم. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى: يصفهم بشدة الرحمة ولين الجانب لبعضهم بعضا وشدتهم على الكفار المعاندين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال تعالى: يصف المهاجرين والأنصار بأفضل ما يصف به إنسانا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. ولقد كان الصحابة أصبر الناس بعد الرسل على الأذى في الله، فلقد أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، وصب عليهم الأذى من كل صوب، فلم يزدهم ذلك إلا إيمانا. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. الآية. وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم أرفع الناس بعد النبيين والمرسلين درجة وأعلاهم مكانا بشهادة الله ورسوله، فلا عجب أن يعلن المصطفى صلى الله عليه وسلم بفضلهم ويحذر من سبهم ومقتهم، ويقول فيما روى الترمذي: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، يوشك أن يأخذه. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك عاقل أنهم هم الذين حازوا قصبات السبق واستولوا على معالي الأمور من الفضل والمعروف والصدق والعفة والكرم والإحسان والقناعة وعلو الهمة والنزاهة والشجاعة والتقى والتواضع ونحو ذلك. فالسعيد من اتبع طريقهم واقتفى منهجهم القويم، والشقي من عدل عن طريقهم ولم يتحقق بتحقيقهم. فأي خطة رشد فأي خطة رشدهم لم يستولوا عليها، وأي خصلة خير لم يسبقوا إليها. لقد وردوا ينبوع الحياة عذبا صافيا زلالا، ووطدوا قواعد الدين والمعروف، فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالا، ففتحوا القلوب بالقرآن والذكر والإيمان، والقرى بالسيف والسنان، وبذلوا النفوس النفيسة في مرضات ربهم. فلا معروف إلا ما عرف عنهم، ولا برهان إلا ما بعلومهم كشف، ولا سبيل نجاة إلا ما سلكوه، ولا خير سعادة إلا ما حققوه وحلوه. فرضوان الله عليهم ما تحلت المجالس بنشر ذكرهم، وما تنمقت الطروس بعرف مدحهم وشكرهم. وليس في الأمة كالصحابة بالفضل والمعروف والإصابة، فإنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار، وجاهدوا في الله حتى بان دين الهدى وقد سمى الأديان، وقد تلي في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي من غليل. وفي الأحاديث وفي الأخبار وفي كلام القوم والأشعار ما قدر من أن يحيط نظمي ما قدر ربا من أن يحيط نظمي ببعضه فاسمع وخذ من علمي. وقال آخر: قوم لهم عند رب العرش منزلة وحرمة وبشارات وإكرام، فازوا بصحبة خير الخلق واتصفوا بوصفه فهم للناس أعلام. ففي أبي بكر الصديق قد وردت آثار فضل لها في الذكر أحكام، وبعده عمر الفاروق صاحبه به تكمل بالفاروق إسلام. وهكذا البر عثمان الشهيد له في الليل ورد وبالقرآن قوام، وللإمام علي المرتضى منح له احترام وإعزاز وإكرام. هم الصحابة للمختار قد وضحوا طرق الهدى وعلى الطاعات قد داموا. هم الصحابة للمختار قد وضحوا طرق الهدى وعلى الطاعات قد داموا.
من فضلك تابع بقية المادة.